إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب السنة لابن أبي عاصم. انتهينا إلى باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، في حديث يقول الله تبارك وتعالى:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا. قال: وأحسبه؟ قال: ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك بي.
إن الله تبارك وتعالى يحشر عباده جميعهم، المؤمن والبر والفاجر والكافر، يكلمهم كفاحة ليس بينه وبينهم ترجمان، يقرر العبد بما فعل، إن كان شركا أو إن كان كفرا أو إن كان طاعة، ما من أحد إلا وسيكلمه الله جل في علاه ويشهده على ما فعل، يختم على فيه، ثم يجعل الشهيد من نفسه، إما تشهد عليه أيديهم أو أرجلهم أو كل جزئية من جسد الإنسان. والله جل وعلا عندما يخاطب الإنسان ويقرره بما فعل كما قلت من معصية أو من طاعة أو من غيرها، والظاهر في الأحاديث كل ما فعل من معصية يقرره بذلك، ثم يجعل مآله إلى النار. هذا الحديث العظيم يبين لنا أن الله يخاطب المرء ثم يزيده حسرات، ويبين لهم أنه لو امتلك الدنيا أو امتلأت الدنيا ذهبا وكانت ملكا لهم، أيفتدي بها من عذاب يوم القيامة، من هذا العذاب الذي رآه؟ ولك أن تنتبه أنه قال أهون أهل النار عذاب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يبين أن الله جل وعلا يقول: أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول الله جل في علاه: طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. هذا الحديث عظيم جدا، فيه جمل وفوائد عزيزة وغزيرة، لكننا سنتكلم عن مسألتين في العقيدة ثم الفوائد المستنبطة إيجازا دون التفصيل. المسألة الأولى وهي مهمة جدا، وهي صلب هذا الحديث، ألا وهي ميثاق الذر. هذا الحديث يبين لنا أن الله أخذ على بني آدم ميثاقا ثم يذكره بهذا الميثاق، قال: وأنت في صلب آدم طلبت منك ألا تشرك بي شيئا وأنت في صلب آدم. هذا كما قال العلماء هذا ميثاق الذر. والمواثيق التي أخذها الله جل في علاه على عباده مواثيق ثلاثة: ميثاق الذر، وهذا الذي نحن بصدده الآن، ميثاق الفطرة، وميثاق الرسل. وميثاق الذر هو الذي قال أو عناه الله جل وعلا في قوله: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وأشهدهم على أنفسهم، قررهم بربوبيتهم. وهذا الذي بيّنه عمر بن الخطاب في حديث قد تكلم العلماء في سنده، والتكلم في السند لأنه ذكر بالتصريح أن لله شمال، وهذا كما بيّن أنه خلاف الصحيح. الحديث عن عمر بن الخطاب قلت متكلم في سنده أن الله مسح على ظهر آدم بيمينه فأخرج من ذريته فقال: هؤلاء أهل الجنة ولا أبالي، ومسح بشماله ظهره ومسح بشماله فأخرج ذرية فقال: هؤلاء أهل النار ولا أبالي. وابن عباس ورد عنه موقوفا وهو في حكم المرفوع، بل ومرفوع، أن الله جل وعلا خلق بني آدم ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وشهدوا وأقروا بربوبية الله جل في علاه. فلما قرروا ربوبية الله هنا جاء التقرير بالحساب، أن الله ذكرهم بهذا الميثاق: مسحت على ظهر آدم ثم أوجدتكم ثم أقررتم بربوبيتي وألزمتكم بها فأبيتم بعدما أقررتم انتكستم وأبيتم إلا الشرك، ويقرون بذلك ويعذبون على هذا. هذا الميثاق احتج به بعض العلماء وقال ميثاق الذر حجة، وهذا الذي سنسرده بعد ذلك. الميثاق الثاني هو ميثاق الفطرة، أن الله جل وعلا جبل الناس على الإقرار بربوبيته، وجبل الناس بميل قلوبهم على توحيده الخالص جل في علاه دون أن يشوبه أي شرك. قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقال جل في علاه صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة سبحانه جل في علاه. وصح عن نبينا أنه قال كل مولود يولد على الفطرة، على الإسلام، على الإقرار بربوبية الله، على الإقرار بإلهية الله جل في علاه، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل إسلمانه، لأنه يولد على هذه الفطرة التي هي الإسلام، التي هي الإقرار بتوحيد الله جل في علاه، سواء الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات. وأيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء، يعني يميلون للتوحيد، يميلون عن الشرك إلى التوحيد، خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني حادوا بهم عن الطريق القويم وعن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه أي شرك. هذا الميثاق ميثاق الفطرة، وأيضا نازع فيه العلماء هل هو حجة يحاسب البشر عليه أم لا. والميثاق الثالث هو ميثاق الرسل، إن الله جل وعلا بعث الرسل حجة على البشر للبشارة والنذارة ولتبليغ آيات الله الباهرات ولتبليغ حجة الله جل في علاه. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة، وهذه تفسيرها أن بعض الأمم لم يأتي لها النذر، سنبين لمن. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله إلا أنا فاعبدون. وأيضا قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الناس حجة، يعني ما يكون الناس حجة على الله جل في علاه إلا الذين ظلموا إلى آخر الآيات. فالله قطع هذه الحجة بإرسال الرسل، والآيات الباهرات التي تبين ذلك بأن الله لا يعذب أحدا إلا بإرسال الرسل سنتكلم عنه الآن. فإذن الميثاق الثالث هو ميثاق الرسل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والذي نفسي بيده، انظروا حتى اليهود والنصارى لا يعذبون إلا إذا بلغت لهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن. اشترط أولا وقيد، قال لا يسمع، يعني لا إذا سمع وبلغته الحجة وعلم أني مرسل من قبل ربي هذا الذي عليه الحساب عند ربي جل في علاه. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فهذه دلالة على أن هذا الميثاق ميثاق الرسل، أرسل الله الرسل لقطع حجة البشر. النزاع بين العلماء هل المواثيق الثلاثة حجة على البشر يحاسبون عليه أم هو ميثاق واحد يذكر بالميثاقين السابقين. الصحيح الراجح أن ميثاق الذر ليس بحجة ولا ميثاق الفطرة يكون حجة، بل الفطرة تبدلت، ويمكن للإنسان أن يقف أمام ربه كيف تؤاخذني على فطرة قد تبدلت، وجدت آبائي قد بدلت فطرهم، وجدت قبل آبائي قد بدلت هذه الفطر. وأيضا الثاني يقف أمام ربه جل في علاه يقول كيف تؤاخذني على أمر قد نسيته ولا أعلمه، وإن ابن آدم جبل على الجحود والنسيان، نسي آدم فنسيت أمته، جهل آدم فجهلت أمته، فجبل المرء على النسيان، فله الحج أمام ربه كيف تؤاخذني على أمر قد نسيته ولا أتذكره حتى الآن، أوقفتني فأقررت بالربوبية لكني نسيت ذلك. فالصحيح الراجح أنه ليس بحجة، والحجة الصريحة في إرسال الرسل بقول الله تعالى وما كنا معذبين، وهذا ظاهر جدا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأيضا قال الله تعالى ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، يعني غافلون عن الرسالة وعن الرسل. فهذه دلالة واضحة جدا أن الله لا يعذب إلا إذا أرسل الرسول، ولتصريح قول الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذه الآية كما قلت واضحة جدا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن الراجح بعد سرد هذه المواثيق الميثاق الوحيد الذي هو حجة على البشر يسألون عنه يوم القيامة ويعذبون بمخالفته هو ميثاق الرسل. يبقى لنا إذا قلنا هذا الراجح إشكال وإراد لابد من الرد عليه، ألا وهو هذا الحديث وهو حديث الباب. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، وهذا احتجاج بإيش؟ بميثاق الذر، وأنت في صلب آدم فأبيت إلا الشرك. فكيف نجيب عن هذا الحديث؟ هذا حديث إشكال لنا، إنه صراحة صريح في أن الله أخذه وأن الله عذبه بمثاق الذر. قال طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم. أولا تقرون معي وتتفقون أن الحجة في مثاق الرسل فقط، تقرون جميعكم تقر. طب أجيب عن هذا الإيراد، إيراد قوي صراحة وظاهره قوي. قال وأنت في صلب آدم يحاسبه على مثاق الذر. المسألة هذه ستجرنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي إيش حكمه أهل الفترة، لأن هذا المثاق الذي يقول بأن هذا المثاق حجة سحب الحكم على إيش على الفترة، ومنهم المحقق المحدث الفقيه الدقيق الإمام النووي، ومنهم الأصول النحرير القرافي المالكي، يقولون بذلك ويقولون مثاق الذر حجة أو لازم قولهم، ولذلك سحبوه وجروه على إيش على أن أهل الفترة بأسرهم في النار. ما فيش شيء اسمه أهل فترة، أو هم أهل فترة يقرون بالوصف لكن لا يقرون بالحكم. ها؟ إيش اللي عندك الآن؟ أصل أهل النار هذه ليست إلا مؤثرة عندك، حتى ما تقوي جانبك أن ترد على الحديث. هو قال له أنت في صلب آدم، نعم انتهى الموضوع، هو بيحتج في صلب آدم الآن. يا إخوة افهموني، دائما في المشكلات لما تجد حيرة وتجد المسألة تتعبك، قف وتدبر قاعدة واحدة وادعوا لي بعدها، انظر في المحتملات وانظر في ايش في المحكمات، سيحل لك الاشكال. خطرب نعم التوحيد، قد اردت منك التوحيد، ولذلك هم العلماء يقولون لا نزاع في الفروع، النزاع في الاصول. لا لا، النتيجة هنا ادخلك النار. لا باشمهندس، هو لا هو يحتج عليه بهذا المثاق، قد أردت منك التوحيد وأردت من الكل التوحيد فأبيت إلا الشرك، وعمم جالك رسول الله ما جالكش، الحجة عندك في ذلك في صلب آدم. نقول اسمعوني سأفتح لكم الباب، نقول المحكمات الآيات الباهرات التي لا أي إشكال فيها ولا احتمال فيها، وما كنا معذبين حتى، قطعا من قول الله تعالى، صح كده؟ ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها فسماه ظلما إن عذبهم من غير إيش حجة ورسول، صحيح ولا لا؟ بقى أصبحت الآية محكمة، ما في عذاب إلا برسول، وهنا يقول له أنت في صلب آدم. أنا أقول لكم الحديث يحتمل إدمار ولا ما يحتمل إدمار؟ كده قرب قرب الإجابة. ها صح، لم يتعرض، جاءك رسول أو لم يأتيك رسول، فنحن نقول الآن إذا كان الحديث ساكت عن مجيء رسول له أو ليس بمجيء رسول له، سندخل نحن بقوتنا ونقول في الحديث إدمار، معناه قد طلبت منك وأنت في صلب آدم ما هو أهون من ذلك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، وجاءتك رسلي تذكرك بذلك فأبيت إلا الشرك. مفهومة كده؟ واضحة؟ ليش؟ لأنه مسكوت عنهم، وعندنا المحكمات تقول إذن المحكمات تدخل، لابد أن تتدخل، المحتملات لا تقطع لنا النزاع ولا حكم بها، فنقول إذن معنى الحديث بهذه المحكمات أنت وأنت في صلب آدم، الله أقرك بالربوبية فنسيت، فجاءتك رسلي فذكرتك بهذا المثاق فأبيت إلا الشرك، ويكون هذا الحل لهذه العقدة. ونقول إذن الصحيح الرارح أنه لا حجة إلا في مثاق الرسل. أنا معك، متى يكون مثاق الذر حجة ومتى يكون مثاق الفطرة حجة؟ ها؟ لا، إذا ذكر به، صحيح ولا لا؟ يعني لما يأتي الرسول اتق الله ربك إن الله جبلك على التوحيد، فكيف تحيد عن هذه الفطرة؟ اتق الله ربك إن الله أوقفك أمامه وقال أنا ربكم الأعلى، قلت نعم أنت ربنا الأعلى، فيذكره فيتذكر، فيكون الحجة في إيش؟ في التذكير، وهذا المضمر الموجود. إذن الصحيح الراجع الحجة في مثاق الرسل، لكن أبى علينا الذين يحتجون بهذا إلا بمسألة أخرى عظيمة جدا وسحبوا الحكم عليها، وهي حكم أهل الفترة، وهذه المسألة الثانية المهمة جدا، حكم أهل الفترة. الفترة معناه فتور الوحي، يعني مدة لم يأتي فيها الرسل، لم تأتي الحجة، لم تبلغ الحجة على الناس. هذا معنى أهل الفترة. أهل الفترة أيعذبون أم لا؟ تخيلوا معي، رجل الله مسح على ظهر آدم فأخرجه فأشهدوا أنه رب فوافق على ذلك وأقر على ذلك، أنت ربنا سمعا وطاعا، والله جل وعلا جبله وقلبه يميل إلى الذل والخضوع لله وأيضا الإقرار بربوبية الله جل في علاه. هذا رجل فيه الميثاقين، ولم يأتيه رسول، عاف عليه الزمن، مر عليه الدهور والزمن والأعوام، ولم يأتيه رسول يذكره بهذين الميثاقين، فمات قبل أن يسمع ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم أو ببعثة عيسى عليه السلام أو ببعثة موسى عليه السلام، مات هذا الميت هذا بالميثاقين عنده، ما حكمه؟ هذه هي المسألة اللي هي حكم أهل الفترة. فالذين يقولون بأن ميثاق الذر حجة قالوا هو في النار، قالوا كل أهل الفترة في النار، وهذا كما قلت الذي رجحه النووي من المحققين الشافعية، ورجحه القرافي من المحققين المالكية، وكفى بهما علماء لا يزيدهم شرفا أن نتكلم عنهم، هؤلاء مشهورون عندكم صحيح. احتجوا على ذلك بأثر وبنظر من الكتاب ومن السنة ومن النظر أيضا. أما من الكتاب قالوا قد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من عبد صنما أو وثنا فقد أشرك بالله. جاءه رسول أم لم يأته رسول؟ هو ينزل تحت الآية صحيح ولا لا؟ أجيبه صحيح. يبقى الاستدلال هنا في الآية بإيش؟ بالعموم، بعموم الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به سواء جاءه الرسول أو لم يأته الرسول، إن الله لا يغفر. وهذا يسمى، تسمونه مشركا أم لا؟ يعني نعم. يبقى إذن هو ينزل تحت الآية ولا ما ينزل؟ ينزل، لأن الآية لم تتعرض مجيء رسول ولا لا. وأيضا قالوا، قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عموم الآية تثبت أن الذي يشرك حرم الله عليه الجنة سواء جاءه الرسول أو لم يأته الرسول، لأن الله مسح على ظهر آدم وأقره بالربوبية. أيضا استدلوا بقول الله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا إلى آخر الآيات. قالوا أيضا إن الذين كفروا وهو كافر لأنه يعبد وثنا أو صنم. وأيضا استدلوا بقول الله تعالى إن الذين كفروا ثم ماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال وهذا كان كافرا ومات كافرا لأنه يعبد الصنم مع الله جل في علاه. قال هذه الآيات العمومات كلها تدلنا على أن أهل الفترة الذين عبدوا الأصنام أو الأوثان من الكفار هم في نار جهنم. قالوا هذا من الكتاب، خذوا من السنة ما يقطع لكم أي حجة. قلنا هاتوا. قالوا في صحيح مسلم، صحيح مسلم قف عنده تعظيما وتبجيلا. قالوا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عبد الله بن حذافة يقول له يا رسول الله أين أبي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم أبوك في النار. فكأنها اشتدت على، كانت شديدة وكبيرة عليه، فاغتم واهتم لذلك واستدار ليسير، فناداه صلى الله عليه وسلم يلطف قلبه، قال تعال أبي وأبوك في النار. وفي رواية أخرى قال إن أبي وأباك في النار، وهذا تقرير تصريح في صحيح مسلم. روح ضعفوه، لا استطيع روح ضعفه يروح ضعفه، فالحديث صريح كالشمس يقول إن أبي وأباك في النار. والرواية الثانية التي استدلوا بها، طبعا وجه الدلالة من هنا إيش؟ ها أبو النبي من اللي أتى من الرسل؟ ما فيش. يبقى إذن ما أتاه إيش؟ رسول. يبقى يكون مسماه وصفه من أهل إيه؟ قالوا إذن من أهل الفترة وهو من أهل النار. لما؟ إن أبي وأباك في النار صحيح؟ طب الحمد لله. ده استدلالهم طبعا، أنا سنبين بقى الراجح. الحديث الثاني أيضا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، والحجة لكم الآن سأسألكم عن وجه الدلالة من هذا الحديث، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فزار قبرها فبكى وبكى القوم من حوله بأبي هو وأمي. ما وجه الدلالة عند القوم من هذا الحديث؟ أعيد عليكم الحديث، قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وجه الدلالة عند القوم تقر بذلك، ليس المؤمن أن يستغفر لمشرك. هات الدليل. حسنت، لفض فوق. وما كان للنبي والذين أمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب، حتى لو أمه، حتى ولو أمه، لأن الله منعه من أن يستغفر. قال أزور، قال أزور، مفهوم؟ إذا منعه الإسلام من الاستغفار لأمه، فقالوا منعه لأنها كانت مشركة وكانت من أهل الفترة، ما فيش رسول، ما أتاها رسول. ويستدلون أيضا بقول الله تعالى سورة السجدة، ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، قالوا هذا قطعا ما أتاهم من نذير، يبقى إذن هم من أهل الفترة وحكم الله لهم أنهم من أهل النار. طيب يعني هذه الأدلة التي استدلوا بها من الأثر واستدلوا من النظر، قالوا عقاب النار لمن أشرك بالله، فكان الشرك علة لحكم وهو الخلود في النار، والحكم يدور مع التي حيث وجودا وعدما، وجد الشرك لابد أن يكون النار، مفهوم؟ فقالوا الشرك كعلة للحكم، وجد الشرك لابد أن يكون هناك النار مع وجود العمومات. قالوا هذه أدلتنا وقتالنا معكم ضاري، لأن هذا من الأثر وإيش ومن النظر. الجماهير من أهل العلم يرون أن أهل الفترة اللي هم عندهم مثاق الذر ومثاق الفطرة، هؤلاء لا يعذبون، ليسوا من أهل النار، واستدلوا على ذلك أيضا من أثر ونظر. قالوا كما أتيتم من الأثر نأتي من الأثر. قالوا أما الأدلة من الأثر فمن كتاب الله جل في علاه، كلها من كتاب الله، قلنا هات. قالوا قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهؤلاء لم يأتهم الرسول، إذن لابد أن يدخلوا في قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى هم غير معذبين. وأيضا قول الله تعالى ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، يعني غافلون عن الذكر. قالوا هذا من الأثر. قالوا من النظر، من النظر الذي يثبت أن أهل الفترة ليسوا من أهل النار، قالوا لأننا لو قلنا بأن أهل الفترة سيدخلون النار ستكون لهم الحجة على الله، والله قطع عن أي إنسان يكون لهم الحجة. قالوا كيف تكون لهم الحجة؟ قالوا ألم تسمع قول الله تعالى في غير ما آية أنه إذا أرسل عليهم عذابا لقالوا إيش؟ ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. إذن عندهم الحجة وهم يقولون لله حجتنا ما أتانا من رسول، فقالوا إذا قلتم أنهم من أهل النار ولم يأتيهم رسول كانت لهم الحجة على الله جل في علاه، والله قد بين في غير ما آية أنه قطع الحجة عن البشر بإرسال الرسل. فهذه الأقوال لجماهير أهل العلم وللذين يخالفون في أهل الفترة. أقول الرارح من ذلك، لأننا لست بصدد المداولات هنا ولا هنا، الرارح في ذلك التفصيل، وهو أن أهل الفترة الذين يعني لم تأتيهم حجة من رسول أو من رسالته، فهؤلاء لهم من أهل النار ولهم من أهل الجنة، بل يمتحنون يوم القيامة. هذا صنف سنفصل القول فيه، وصنف آخر وهذا الذي بفضل الله يجعلنا نرد على كل الأحاديث التي أتوا بها، صنف آخر هم من أهل الفترة، يعني أهل فطور الوحي، لم يأتيهم وحي، لم يأتيهم رسول، لكن أتتهم رسالة رسول. يا رب تتفهم دي، لأن دي مهمة جدا عشان نفرق في مكة فيهم من هم أهل فترة لم يأتيهم رسول ولا رسالة، وفيهم من هم أهل فترة يعني ما أتاهم رسول لكن أتتهم رسالة. افهموا معي يا إخوة، قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما معناها؟ لابد رسول يأتي، صح؟ طب الحمد لله إحنا الآن من أهل فترة لن ولا نسأل، صح؟ وين الرسول الذي أتانا؟ ها يبقى أجيبه، ما معنى قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ يبقى المعنى رسولا بذاته أو رسالته، حجته، أن تبلغ الحجة، صحيح ولا لا؟ فنحن نقول هنا بقى أهل الفترة فيهم من بلغتهم الحجة وإن لم يأتهم رسول بذاته، ومنهم من لم يأتهم الرسول ولم تبلغهم حجة. هذا التفصيل سيريحنا جدا عندما نرجح. فنقول أهل الفترة الذين بلغتهم الحجة هم من أهل النار، وهؤلاء الذين يشملهم قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فهؤلاء بلغتهم الحجة وإن لم يأتهم رسول. وبهذا نفهم قول الله تعالى ما أتاهم من نذير من قبلك، يعني بذاته لكن بلغتهم الحجة. فقام قائم قال أنت تدعي، اتق الله ربك، أين الحجة التي بلغت؟ وكيف تبلغ أهل قريش الذين كانوا يعبدون الأصنام هذه الحجة؟ قلت الحجة إن شاء الله من وجهين. أما الوجه الأول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ذلك؟ أولا قطع النبي بأن أباه في إيش؟ في النار، وهو الذي تلا علينا قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، هذه الأولية. الثانية هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل فاتحا مكة بأبي هو وأمي يطأطئ رأسه فمتواضعا لربه. فورد التصاوير في الكعبة لمن؟ لإبراهيم عليه السلام يستقسم بالأزلام، فلما نظر إلى ذلك قال كذبوا والله لقد علموا، وهنا الحجة، لقد علموا من العالم أهل قريش، لقد علموا أن إبراهيم ما استقسم قط، يبقى عندهم حجة من أن إبراهيم على التوحيد الإيه؟ بالله عليكم أفيدوني، فهمتم؟ فهمتم؟ دخل النبي فوجد سورة لإبراهيم يستقسم بالأزلام، والاستقسام بالأزلام إيش؟ شرك، أدناه شرك أصغر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا والله، كذبوا على إبراهيم، قد علموا، قد علموا هنا الشاهد، يعني عندهم علم، جاءتهم الحجة، ويعلم النبي أن حجة إبراهيم أتته، قد علموا أنه ما استقسم بالأزلام قط. والدليل الثالث، ورقة بن نوفل قد آمن بشريعة من؟ عيسى عليه السلام. كانت الشرائع يأخذ من شاء شريعة من شاء، لكن يبقى على الأصل وهو توحيد الله الخالص. فهذه فيها دلالة أن الحجة قد بلغت أباه وبلغت أمه، فأبوا إلا الشرك، والله له حكم في ذلك سبحانه جل جلاله. فإذا نقول إن الذين بلغتهم الحجة هم من أهل النار. طب الذين لم تبلغهم الحجة؟ هناك أناس ما بلغتهم الحجة، بل في عصرنا هذا أناس لم تبلغهم الحجة، بلغهم إسلام مشوه، فهؤلاء أيضا من أهل الفترة، ما حكمهم؟ الصحيح الراجح أن حكمهم أنهم يمتحنون يوم القيامة في أرض المحشر على عرصات يوم القيامة، يبتلون، يأتي الله جل في علاه يأتي بهم ويقول ادخلوا النار، والله يخرج علمه السابق فيهم، فمن كان سعيدا فإنه سيسمع ويطيع ويلقي بنفسه في النار فيجدها بردا وسلاما، ومن كان عاصيا شقيا مكتوب في اللوح المحفوظ على ذلك فإن الله سيخرج علمه فيه فيأبى على الله أن يدخل النار. والحديث في ذلك صحيح كالشمس، أحمد أخرجه في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لهم الحجة عند الله يوم القيامة، أو لهم الحجة على الله يوم القيامة. من هذه من ثم وصف الأربع، قال أصم وأحمق وهرم وأهل فترة. أربع لهم الحجة على الله يوم القيامة، أصم وأحمق وهرم وأهل الفترة. فأما الأصم فيقول ربي أتاني رسولك أصدق، جاء الرسول وجاء النذير لكن كأنه لم يكن موجودا. ليش؟ لأنه بالرسول، بوجود الرسول لم تبلغ الحجة. يقول أتاني رسولك فلم أسمع شيئا، فلو الحجة على الله لأن فلو الحجة عند الله، لما؟ لأن الرسالة لم تبلغ مع وجود الرسول بذاته. وأما الأحمق فيقول ربي أتاني رسوله، أنا أصدق أتاني رسوله، ولكن كان الصبيان يحذفونني بالبعض. وجاء الثالث وهو الهرم فقال ربي أتاني رسولك وكنت لا أعقل عنه شيئا، هذا يسمع ويرى لكن ما كان إيش؟ خرف، كبير السن، ما كان يفهم شيء، ولا كنت أفقه شيئا. فهنا يبين لك رحمة الله بالعباد أن المسألة ليست بذات الرسول، المسألة ببلوغ الحجة بل وفهم الحجة. هذه أيضا تقوي لنا أننا نقول لابد للإنسان أن يجعل بينه وبين التكفير ساترا، لأن الحجة ليس فقط أن تبلغ الحجة المرء، بل لابد أن يفهمها مثله. فيقول الهرم ما فقهت عنه شيئا، فيكون له الحجة عند الله. ويأتي الرابع وهو، شوف الفارق بين الثلاثة وهذا، الثلاثة يقرون بمجيء الرسول بذاته لكن الرسالة والحجة لم تأتهم. يأتي الرابع من أهل الفترة ويقول ربي لم يأتيني رسول، لا جاءت رسالة ولا جاء رسول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيكون لهم الحجة على الله يوم القيامة، فيأمرهم الله أن ينزلوا إلى نار جهنم، فيأمرهم الله بالنزول إلى نار جهنم، فمن كان سعيدا نزل فيها فكانت بردا وسلاما عليه، ومن كان شقيا في بطن أمه والعياذ بالله فإنه يأبى على الله هذا التكليف فيكون من أهل النار، فيبقى فيها طويلا بل خالدا مخلدا فيها. وهذا هو الراجح الصحيح. أختم هذا الدرس بإيراد على هذا الحديث. اشتد علينا من قال بالقول الأول، قالوا انتظروا أنتم ترجحون ونترك لكم الساحة هكذا بدون منازعة، لابد أن نخرج علم من عندكم. أولا هذه الأحاديث لا نقف عندها، فيها إيرادات كثيرة، قلنا هاتوا الإيرادات. هذه الإيرادات أوردها ابن عبد البر، قال أولا هذه الأحاديث ضعيفة، الأول إيراد يورد على هذا الحديث الذي فصل لنا في النزاع. قال والإيراد الثاني هذا تكليف بما لا يطاق، كيف يأمر الله ويكلف عبدا أن يلقي بنفسه في النار؟ هذا تكليف بما لا يطاق، وهذا يخالف إيش؟ صح، يخالف مقاصد الشريعة، يخالف قواعد الشريعة الكلية. الله جل وعلا يقول لا نكلف نفسا إلا سعى، وهذا فوق وسعها. هذا الإرادة الثاني. الإرادة الثالث قالوا فإن استطعتم المرور من الإرادين الأوليين فإننا عندنا إراد لا تستطيعون الرد عليه. قلنا ما هو؟ قالوا أنتم ونحن متفقون على أن الآخرة دار أجيبوا دار جزاء وليس دار إيش تكليف، وأنتم تقولون هو مكلف في دار الآخرة. خالفتم الإجماع بأن الآخرة دار جزاء، أصبحت دار تكليف بقولكم، وهذا إراد قوي حقا. هل من متصدي ولا ننهي المسألة؟ طيب أولا، أما الإراد الأول فهو أوهى من بيت العنكبوت. نقركم قد جاء هذا الحديث من طرق كثيرة، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو حسن ومنها ما هو صحيح، والضعيف ينجبر بالحسن والصحيح، فكلها درجة الصحة يحتج به، فهو بالغ درجة الاحتجاج، بالغ درجة الاحتجاج. ومن عنده أدنى مسكة من عقل يعلم من علم الحديث شيئا لا يستطيع أن يقف أمام هذا الحديث ويضعفه، والإسناد بيننا وبينه، فالحديث صحيح ليس فيه ثمة شيء. الثاني أو الإرادة الثاني قالوا هذا تكليف بما لا يطاق، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شيخ خالد كيف؟ الله أكبر، لفض فوق. نعم صحيح، الرد الأول أقول الآية فيها الرد، إن ربنا عندنا إيش مصدق سبحانه جل في علاه، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. إذا قال الله لا يكلف إلا بالوسع فإن دخول النار بالوسع، صحيح ولا لا؟ قالوا نعم فهمنا عنكم ذلك وسمعنا وأطعنا، لكن يعني في قلوبنا من كلامكم شيء. ممكن أن نقول نعم الله صدق في ذلك، لكن هذا التكليف مغاير. نقول لهم لا، عندنا الأدلة التي تبين أن هذا التكليف يطاق. أحسنت، لا فض فوق. نقول نعم إن الله كلف بني البشر في الدنيا بمثل هذا، ولم يعترض أحد ولم يقل أحد إن هذا لا يطاق. إن الله جل في علاه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الدجال الذي هو أكبر فتنة سيأتي بجنة ويأتي بنار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكلف البشر أن من وقف أمام الدجال وقال له بأن هناك ثم جنة ونار وقال إن كفرت به، الدجال يقول على لسان نفسه يقول إن كفرت به أنه يزجه في النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليدخل أحدكم إيش النار، فقد كلفه بأن يدخل النار، فإذا دخلها وجدها بردا وسلام. ونحن نقول بهذا إذا دخلها في الآخرة وجدها بردا وسلام. أيضا قد كلف الله بني إسرائيل توبة لهم أن، وهذا أشد وأقوى من أن يزج بنفسه في إيش في النار، لأن المحصلة الموت، لكن هذا موت بإيش بسكين والثاني موت بدخول النار، فقد كلفهم أيضا بما يطاق، وقد تابوا إلى الله جل وعلا وقد تالوا أنفسهم، وهذا دلالة على أنه يطاق. قالوا سلمنا لكم في الإرادة الأول والإرادة الثاني. إيش عندك يا باشمهندس؟ ها؟ أحسنت، والله العظيم التكليف في الدنيا يكون أشد وأقوى لأن هذا غيب، لكن الغيب أصبح شهادة وقدرة الله أمامهم يعني في كل شيء، فالمفروض يكون الأمر أسهل وأيسر عليه. نعم، لما سلموا لنا في الإرادين قالوا عندنا الإرادة الثالث، الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا تكليف، وأنتم الآن خالفتم الإجماع وقلتم الآخرة دار تكليف وسيكلف الله الأربعة ينزلون في نار جهنم. أين أنتم؟ ما قلته يحين وقته الآن. أقول نحن نوافقكم، والآخرة داره وليست دار، والناس على عرصات القيامة في الآخرة ولا في مقدمات الآخرة؟ في مقدمات الآخرة. فنحن نوافقكم إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، لا تكليف، الموضوع ينتهي ولا تكليف. عندما تكون آخرة، عندما يدخل أهل الجنة الجنة هذه آخرة، عندما يدخل أهل النار النار هذه آخرة، لكن عرصات يوم القيامة أرض المحشر هذه مقدمات الآخرة وفيها التكاليف، لأن الله جل وعلا عندما يكشف عن ساقه تكون التكليف فيخرون سجدا، يقولون ربنا ويخرون سجدا لله جل وعلا. عمل ولا السجود غير عمل؟ عمل، لأنه في مقدمات الآخرة وليس في الآخرة. فيكون الإراد هذا إراد ضعيف جدا، هو قوي عند أول وهم، عندما تمحص النظر تراه من الضعف بمكان، ونحن نوافق بأن الآخرة دار جزاء وليس الدار تكليف، لكن الأخيرة معناها أن يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. إذن في عرصات يوم القيامة يمكن أن يكلف المرء، نعم يكلف المرء، وبعد ذلك يمتحن الله جل في علاه الذين هم من أهل الفترة، إن كانوا من أهل الجنة كما كتب الله في اللوح المحفوظ فهم من أهل الجنة، وإلا فهم من أهل النار والعياذ بالله. وينتهي الحديث إلى ذلك. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى صفة الكلام لله جل في علاه، إن من صفات الله الكلام، من أين؟ ها يقول الله، فإذا القول من الله، وقول الله جل في علاه يكون بصوت وبحرف، فقد تكلم الله، وهذه الصفة صفة فعلية. ليش صفة فعلية؟ تتفقون معي صفة فعلية؟ ليش؟ لأنه يتكلم وقتما شاء ولا يتكلم وقتما شاء، يعني ضابطها بالمشيئة. فأنت لا تقول بأن الله تكلم من الأزل يا موسى إني أنا ربك، لا، ما قال يا موسى إني أنا ربك حتى جاء موسى عند الشجرة، وما كان الله من الأزل يقول قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، لا، سيقول ذلك متى؟ يوم القيامة عندما يكلمه كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان. الصفة الثانية، طبعا هذه الصفات سامحوني على التمرير مرور الكرام، كان لابد نقف عندها ساعات لكن يغفر الله لنا، عامة لن نعدم فائدة. الثانية، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. أنا أرى أن هذه الفائدة أبعد ما تكون عن الحديث. الجنة أقرب إلى الإنسان من شراك نعله. من وين يا إخوة الفائدة هذه؟ شيخ حسام، وين وجه الشاهد؟ وين الشاهد؟ نعم، قال أهون، فالدلالة على التوحيد أيسر ما يكون، فإن وحدت لا فض فوق. حرام عليك تترك الطلب، اتق الله ربك واثبت. طيب الفائدة الثالثة، الرد على الجبرية. ها أحسنت، قال أردت منك ما هو أهون من ذلك فأبيت. من الذي أبى؟ فجعل له إرادة، لكن الجبرية يقولون إيش؟ ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك أن تبتل بالماء، ملوش إرادة. ولذلك قال قائلهم عندما قرأ قول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إيش قال؟ قال لو كنت مكانه لأجبته وأقول إرادتك يا رب. أعوذ بالله، كأن الشيطان مطيع لربي في ذلك، الإرادة الكونية يعني ما فيش إرادة للعبد. ونقول الآن هذه رد على الجبرية من أن له إرادة. الرابع، أن النار دركات يتفاوت أصحابهم بجرمهم. أين الفائدة؟ من أين هذه الفائدة؟ أهون وأهون، يبقى فيه هين وفيه أهون، ودي دلالة على الدركات أصعب وأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن عمه ما فعلت له، فإنه كان ينصرك وكان يدفع عنك، قال هو بدعائي، قال هو في ضحضاح من النار. طبعا قال يغلي به دماغه، يحسب أنه أشد الناس عذابا وهو أهون الناس عذابا. الخامسة، أهوان الدنيا على الله. الفائدة من وين؟ أرأيت؟ أيوة، لك مثل هذه الدنيا ملئة ذهبا أكنت مفتديا به؟ دلالة أنها في الآخرة لا تساوي إيش؟ شيء. قال نعم، وأيضا إن افتدى بها لا تساوي شيئا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله عنا خيرا.